موقع الطريق إلى الله يقدم
ذكر وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في كل مكان إلى هذا اللقاء الذي يتجدد بالخير بإذن الله تعالى مع المحجة البيضاء. وأحسب في بداية هذا اللقاء أن ضيفا في قامة ضيفنا وفي علمه وفي موسوعيته لا يمكن أن تكفيه ساعة، ولكن نحاول خلال هذه الساعة أن نخرج برؤوس أقلام نضعها على ملامح المشروع الإسلامي الذي نتمناه والذي نتمنى أن تتبناه الأمة. أسعد مشاهدي الكرام أن أكون وإياكم في هذا اللقاء ضيوفا على العالم والمفكر الكبير الأستاذ الدكتور محمد سليمان العبد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم.
أهلا بكم، حياكم الله شيخ.
حياك الله وبياك. ونتطلع دائما، ولا أريد أن أقول في البداية هذه المصطلحات التي يتشائم معها البعض، انهزامية وغياب المشروع، ولكن دعنا ندخل في الصميم مباشرة. نحن نريد مشروعا إسلاميا لأهل السنة مرجعيته الكتاب والسنة. وأحسب أنكم قلتم إن العودة للقرآن وتدبر القرآن أحد أسباب نهضة الأمة. نفسر ونفصل.
جزاك الله خير.
بارك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، لا شك أن يعني كتاب الله سبحانه وتعالى هو كتاب ربنا، يعني كلام الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون هو منهجنا وهو قائدنا وهو وسيلتنا إلى النهضة، لا شك في ذلك، مع السنة النبوية طبعا. ولكن حقيقة يعني لا يمكن أن يكون وهو خاتم الرسالات وهو خاتم الكتب السماوية أن لا يكون فيه منهج يعني للبشر، للإنسان، أن يتدبر دنياه بحيث يعيش سعيدا وآخرته تكون سعيدة إن شاء الله. فلا شك أن القرآن وصف يعني بأنه روح، ومعنى هذا أن الذي لا يفقه القرآن ولا يطبق القرآن على نفسه كفرد أو كمجتمع معناه أنه فاقد الروح، معناه كأنه ميت. يعني يعني وصف القرآن بأنه نور، ووصف بأنه فرقان، معنى هذا أن الذي يفقه القرآن ويتدبر القرآن يستطيع أن يفرق بين الحق والباطل، يعني يصير عنده ملكة أن يفرق بين الحق والباطل. فإذا هو تدبر القرآن يجعل المسلم أولا على بينة، ثانيا أنه يعرف أصدقائه من أعدائه، بدل أن يكون الأمر ملتبس عليه. فلا شك أن تدبر القرآن وفقه القرآن، طبعا القرآن يعني الذي رب الجيل الأول من العرب الصحابة، هو قادر في كل عصر في كل قرن أن يتربى من خلاله أجيال تستطيع أن تفهم يعني ما هو الإسلام الحقيقي، كيف نسير في الحياة، كيف ننهض. نعم، لا شك. يعني أما يعني طبعا الذي يقرأ القرآن بدون تدبر طبعا له حسنات أكيد، ما في شك في ذلك، لكن نحن نتكلم عن تدبر والفهم الحقيقي للقرآن. يعني مثلا القرآن ما ذكر الشورى إلا مرتين. طيب بعض الناس يقول لماذا؟ يعني الكلام عن قضية أساسية في الحكم ولا تذكر إلا آيتين فقط. والحقيقة الذي تدبر القرآن يفهم أن في هذه القضية القرآن أراد أن يعطي المسلمين مبدأ أساسي وهم عليهم التفاصيل، يعني العلماء والمفكرين وغيرهم عليهم التفاصيل في هذا الموضوع، مدام من خلال القرآن من خلال تطبيق الإسلام في زمن النبوة زمن الراشدين وغير الراشد ومن بعدهم من الصالحين، أنهم يستطيعون أن يفتقوا من الأساليب ويستخرجوا من الأساليب التي تصلح للمسلمين بدون تعارض مع القرآن. إذن هو ترك القضية.
نعم، إذن هناك إطار عام أو أطر عامة ويمكنكم أن تنفذوا من هذه الأطر. نعم، أنتم أعلموا بشؤون دنياكم.
قضايا يعني تحتاج، لأن لو بين لنا بالتفاصيل طريقة الحكم كان صار في انغلاق في
زمان. نعم، يعني ما هي كيفية الشورى.
أيوه. نعم. أيوه. في نقطة أخرى أيضا، أن الفرق المبتدعة لا تأخذ القرآن كما هو على حقيقته.
نعم.
يعني أما أن تؤوله تأويلا فاسدا أو أصلا لا تهتم به. يعني في، أنا قرأت لعالم روسي مسلم اسمه موسى جار الله، جاء زار إيران عام 1930 القرن الماضي.
نعم.
وهو يعني ما كان عنده فكرة حقيقية عن إيران وعن الشيعة، أراد أن يعرف مباشرة على أرض الواقع. يعني زار إيران واجتمع مع الملالي واجتمع من، وبقي 6 أشهر خرج بنتائج منها كان مستغربا جدا أنهم لا يهتمون بالقرآن.
نعم.
لا حفظا ولا مثل أهل السنة
ولا عملا
ولا عملا. نعم. ولا فهما. إيه نعم. واستغرب هذا أنه في كل المساجد ما في حفظ قرآن، ما في دروس قرآن، ما في كذا. طبعا استخرج بنتائج، طبعا غير نظرته، كان ما عنده نظرة دقيقة عن الشيعة، غير نظرته وأصبح يفهم الشيعة، وقال في آخر الكتاب اسمه الوشيعة في نقد عقائد.
نعم.
الشيعة.
نعم.
أنه جمع 100 نقطة تشابه ما بينهم وبين اليهود، ولكن ما أدري الكتاب هذا صدر أو ما رأيته.
نعم، سبحان الله، يعني هو عاد إلى الأصل.
أيوة،
عاد إلى الأصل.
وذكر نقطة واحدة كمثال، أن نصيب البنت عندهم ليس كما هو عند أهل السنة في قضية الميراث.
نعم.
مثل اليهود.
نعم.
أيوة. أي نعم. ولذلك في أحد رؤساء وزراء لبنان هو سليم الحص.
نعم.
تشيع مشان يعطي بنته أكثر على هذا.
نعم.
فالقضية أن أقصد أن أهل البدع لا يهتمون بالقرآن، أو يؤولون تأويلا فاسدا، أو لا يفقهونه فقها صحيحا كالخوارج الذين يأخذون الآيات على ظاهرها ولم يفقهوا لأنهم لم يتربوا مع الصحابة أو التابعين.
نعم.
فإذا أهل السنة أهم نقطة يعني في منهج أهل السنة والبناء والنهضة هو قضية القرآن الكريم، الرجوع إلى القرآن وتدبر القرآن وفق القرآن في جميع مناحي الحياة. نعم. فلذلك أنا يعني أؤكد على هذه النقطة، لأنه بالتأكيد يعني كم في نظرية بالتاريخ، تفسير التاريخ عند الغربيين وعند الشرقيين.
نعم.
طيب، كتاب الله سبحانه وتعالى ألا يمكن أن يكون فيه هو عنده تفسير للحوادث التاريخية؟ أكيد، ما في شك في ذلك.
بالطبع.
أكيد. إذن نرجع إلى القرآن الكريم. قضية كما قلنا، القضايا السياسية، قضايا الاقتصادية مثلا، المالية.
نعم.
ما في شك القرآن أكد كثيرا من الآيات على قضايا المال وقضايا الاقتصاد، قضايا الأسرة، قضايا المجتمع. إذن كل القضايا الأساسية موجودة في القرآن الكريم. طبعا مع السنة ومع كلام العلماء وشرح العلماء. فإذا هذا عفوا هذا منهج أساسي يجب أن نرجع إليه في قضية النهضة.
لكننا نصطدم دائما بأولئك الذين يقولون أنتم أهل السنة تقولون إن القرآن منهج حياة، والحقيقة على حد قولهم أن القرآن هو كتاب عبادة. فبما نرد على هؤلاء؟ يعني هؤلاء حتى تفوقوا على الشيعة، الشيعة أهملوا القرآن بالكلية، بينما هؤلاء ينظرون إلى القرآن على أنه كتاب للعبادة تعبدي. نعم.
طيب، لو نقرأ يقرأون القرآن، يعني كم ركز القرآن على قضية المال وأهمية المال مثلا، بغض يعني مش الاقتصاد، المال بحد ذاته، الثروة. إذا أليس هذا دليل على أنه في قضية رئيسية للإنسان في حياته الدنيا قضايا الاقتصاد والمال، كيف يجمع المال وكيف ينفق المال ومن أين يؤتى المال وأهمية المال، حتى مش فقط، وهذا يعني يؤكد على أن قضية أساسية أهمية، مش كما يعني بعض الصوفية يحتقرون الدنيا ويحتقرون المال مثلا، وهذا ليست من منهج الإسلام. فإذا هذه قضية من القضايا طيب قضايا يعني أهم شيء في بنية المجتمع الخليل ولا في بنية المجتمع الأسرة. كم بالقرآن تركيز على موضوع الأسرة حتى لا تتفكك. يعني الآن الغرب كما تعلمون يعني صحيح هم يعترفون بالحقائق، يعني الغرب متقدم ماديا وصناعيا ومتقدم في بعض الأمور الإدارية وحتى السياسية، ولكنهم هم يعرفون أن موضوع الأسرة مفكك، وهذه مما يحسد يمكن يحسدنا المسلمين عليها، ويركزون على قضايا المرأة والمرأة في عند المسلمين. طيب هذه خلية المجتمع الأولى مترابطة، هذه اللي جعلت المجتمع الإسلامي رغم الكوارث السياسية والكوارث الاجتياحية من التتار والصليبيين بقي المجتمع الإسلامي متماسك. لماذا؟ أنا أعتقد قضية الأسرة بقيت متماسكة. يعني الأب والأم والجد والجدة والأولاد والأحفاد في ترابط رغم كل شيء. فإذا هذه الخلية الأولى كم ركز الإسلام عليها؟ هل هذا يعتبر فقط كتاب عبادة ولا كتاب أيضا دين ودنيا؟
إذن القرآن هو منهج حياة وطريق إلى الآخرة. أهل السنة، يعني هنا نحن نركز على مشروع لأهل السنة، لكن دعنا قبل أن نتحدث عن خصائص أهل السنة نسأل سؤال ربما يكون سؤالا واسعا. هناك من يقول غاب عند أهل السنة مشروعهم، فلم يعد لأهل السنة مشروع واضح. ما مدى الصدق أو الحقيقة؟ إلى أي مدى يلتقي هذا الكلام مع الحقيقة؟
هو يعني الحقيقة من ناحية سياسية من المعلوم أن أهل السنة يعني هم اللي كانوا يعني في الحكم، أقصد يعني الدول الكبرى الدولة الأموية باتساعها والدولة العباسية والدولة العثمانية، يعني الدول الكبرى كلها دول سنية. إذن كانوا أهل السنة يعني في موقع القرار وموقع أيضا احتواء الأقليات واحتواء الأعراق واحتواء الثقافات والحضارات الأخرى، فلم يكن هناك مشكلة. بعد سقوط الخلافة العثمانية حقيقة صار في مشكلة فعلا، أن أهل السنة لم يجتمعوا على دولة كبيرة أو ولا حتى دولة يعني تمثل فعلا أهل السنة في المنهج في حياتها في سياستها إلى آخره. العلماء أهل السنة يعني في الدول الإسلامية مثلا كان لهم دور كبير، قد يكون بعضهم ينعزل عن السياسة، هو يبتعد عن القضايا السياسية، وبعضهم يكون قريبا من ويكون له أثر وقرار على كل حال القضاة على الشريعة الإسلامية وكذا. بعد هذا علماء المسلمين أو علماء السنة فعلا في نوع من الابتعاد عن القرار عن السياسة التي هي من أساس الدين أيضا، لأنها سياسة العباد لمصالح الدنيا والدنيا والدين. فإذا في مشكلة فعلا أنهم ابتعادهم هذا ولم يعني يحصل نهضة جديدة يكون العلماء الدور الأكبر فيها مثلا في قضايا السياسة، فهذا لا شك أنه في نقص في الموضوع هذا يجب أن يستدرك.
نعم. لكن هل من الممكن أن يكون هذا ردة؟ يعني هناك من يقول إننا في طريقنا إلى ما قبل إلى الوضع الذي كنا عليه قبل الدولة الأيوبية فيما يتصوره من نشر التشيع ومحاولة نشر المشروع الإيراني المشروع الشيعي.
يعني الحمد لله أن المشروع بدأ، يعني مشروع طبعا لا شك فيه مشروع إيراني في مشروع يعني صفوي إيراني شيعي مشروع للتوسع في المنطقة العربية.
نعم.
وهم طبعا لذلك هم الآن متشبثون بنظام في سوريا لهذا السبب.
نعم.
لأنه هذا امتداد لعمق البلاد العربية بعد أن أيضا أخذوا إن شاء الله يكون ترجع العراق أخذوا العراق يعني أيضا. فإذا في مشروع وهذا يجب أن يكون المسلمون في كل مكان أهل السنة على حذر من هذا المشروع لأنه ليس في صالح المسلمين ولا في صالح البلاد العربية ولا في صالح العرب لأنهم حتى حقيقة الإيرانيين في داخلهم وقد يخرج من بعضهم كلمة يحتقرون العرب فكيف يعني العرب في المنطقة العربية وأهل السنة لا يتنبهون إلى هذا الموضوع لا شك أنه بدأ الآن بدأ الناس بعض الناس الذين كانوا مخدوعين في المشروع الإيراني ضد أمريكا وضد أمريكا أنهم بدأوا يفهمون أن هذا كله دجل وكذب لا في ضد أمريكا ولا في شيء بالعكس يعني هم يتناغمون مع أمريكا في أمور كثيرة قد يختلف أمريكا مع إيران على قضية التوسع الأكثر ما, ما, ما تريده أمريكا في الخليج أو غيرهم ولكنهم يعني يتفاهمون سواء مباشرة أو غير مباشرة يتفاهمون أنه يعني إيران لها دور في المنطقة وكذا فأن أن أن نخدع لأنه إيران ستحرر فلسطين إيران تحرر القدس كله طبعا هذا مستحيل وكذب الذي يريد أن يحرر فلسطين لا يقتل المسلمين في العراق ويقتل المسلمين في سوريا
نعم
اي نعم فالحقيقة أنا أتعجب يعني من الذين لم يفقهوا حتى الآن يعني حقيقة المشروع الإيراني وتوسعه على حساب أهل السنة وهذا يجب أن يكون واضحا جدا الآن في خاصة انكشف المشروع في سوريا أن يذبحون أهل السنة بطريقة إجرامية بشعة وإيران تؤيد هذا النظام الذي يقتل المسلمين ولم يتنبه الناس إلى خطورة إيران في المنطقة
نعم في ظل ما تحدثتم عنه المشروع الإيراني هذا مشروع يعني يطلق عليه مصطلح مشروع
نعم.
في المقابل مشروع نرجوه لأهل السنة ينطلق من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن دعنا في البداية وربما بأضدادها تتبين الأشياء خصائص أهل السنة في مقابلة هؤلاء الذين تبنوا مشروعا صفويا الهدف منه هدم الدين
يعني أنا أريد أن أؤكد على بعض الخصائص المهمة جدا أهل السنة يعني لا يهتمون بالقول فقط والكلام يهتمون بالعمل أيضا ولا يرون أن لذلك من أئمة أهل السنة الإمام مالك مثلا هذا كان واضح جدا عنده يقول لا أحب علما ليس تحته عمل فإذا أهل السنة هذا الأمر يعني واضح أن قضية العمل شيء أساسي في حياتهم ليس القضية في الكلام والمجادلات ويكرهون أصلا يكرهون الجدل الجدل الذي يؤدي إلى الخصام ويؤدي إلى نتيجة أهل السنة يعني أرحم الناس بالخلق يهتمون بالعامة يهتمون بتعليم الناس لا يكونوا عايشين في أبراج عاجية يعني علماء أهل السنة لما يمدح رجل عالم يقال هو رجل عامة لم يدع العلماء رجل عام يعني بمعنى أنه يختلط بالعامة ويجلس معهم ويساعدهم ويرشدهم ويعلمهم الدين مثلا من خصائص أهل السنة الوسطية أقصد بالوسطية الاعتدال لا التشدد ولا التساهل وهذه ميزة أيضا لأن غالب الفرق المنحرفة عن منهج أهل السنة إما فيها تشدد غلات غلو في الدين وهذا مرفوض ومذموم وإما تساهل أيضا وتقصير في الدين
نعم.
فأهل السنة وسط والوسط هنا مثل ما يقولوا واسطة العقد اللي هو أعلاه ليس نعم. يعني الحبة الكبيرة في العقد
نعم.
يسمى وسط العقد فإذا أهل السنة حقيقة يعني هذه قضية منقبة لهم أنهم لم يكونوا كما ذكر في الفاتحة كاليهود الذين يقتلون الأنبياء ويسبون الناس ولا نصارى متساهلين في قضايا الدين وقضايا قضايا الحلال والحرام والأمور هذه. هذه من 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 يعني من خصائص أهل السنة أنهم يعني في أيضا وسطهم ليس فقط في القضايا الحلال والحرام وقضايا التشدد، هم وسط أيضا في قضايا العقل، يعني أين موضع العقل مع النقل. إيه نعم، هم أيضا وسط في هذا، لا يرفعون العقل فوق ما هو يعني حقه من الرفع كما يفعل المعتزلة مثلا، ولا يخفضونه وينزلونه بحيث أنه ليس لا مجال له،
لا يعطلونه،
يعطلونه لا يعطلونه بحيث لا مجال له في فهم النصوص، ولا مجال له في تدبر، ولا مجال له في كما ذكرت آيات كثيرة في القرآن الكريم يتفكرون يعقلون. شايف؟ فهذه يعني بعض الخصائص أهل السنة. وهم أيضا في أيضا أريد أن أقول أنهم أهل السنة ليسوا طائفة، بمعنى أنهم بما أنهم الأكثرية دائما ينظرون لأنفسهم أنهم هم الأكثرية، وبالتالي
هم أمة
أمة.
نعم.
فهم بالتالي هم صدرهم واسع وقلبهم واسع ويتحملون الآخرين، ليس عندهم يعني الذي عند الفرق الصغيرة أو الأقليات الصغيرة،
مركب النقص،
مركب النقص والتشنج دائما، واعتبر أنهم مستهدفين. أهل السنة بما أنهم الأكثرية يعني يعاملوا الآخرين بصدر رحب، وعاش معهم أقليات، كل الحضارة الإسلامية عاش معهم أقليات، ما أحد يعني آذاهم ولا أحد قال لهم شيء، يعني دولة عباسية، دولة عثمانية، دولة الأموية. في الأندلس، في الأندلس عاش اليهود أحسن حياتهم، ولما خرج المسلمون خرج اليهود لأنهم كانوا أيضا معرضين للتفتيش، لمحاكم التفتيش من النصارى. فإذا هذه أيضا منقبة من مناقبهم، أنهم يعني كما يقال أم الولد، يعني هي رحيمة بالخلق، وبالتالي هم أحيانا يظلمون ومع ذلك هم لا ينتقمون بالمعنى الذي، وإن كان طبعا قد يكون هناك في ملاحظة أنهم يجب أن يكونوا على حذر أيضا، ما يكونوا يعني أيضا مغفلين يخترقون من الأعداء ومن أصحاب الأهواء ومن أصحاب الأحقاد، ويقال نحن يعني قلبنا واسع. لا، قلب واسع صحيح، لكن كما قال سيدنا عمر لست بالخب ولكن الخب لا يخدعني. نعم، هكذا يجب أن يكون المسلم.
نعم فضلت الدكتور، إذن لن نأتي ببدع من الأمور حينما نقول، لا نقول صياغة مشروع لكن استعادة المشروع.
صحيح.
هذا المشروع النهضوي، المشروع الحضاري الذي عاشت في ظله الدولة الإسلامية منذ بناها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى مدار عقود بل قرون، هذه الدولة أو هذا المشروع الإسلامي الذي صاغه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركنا عليه على المحجة البيضاء، ما هي ملامحه؟
نعم.
كيف تصف؟
يعني دعنا نقول أن يعني تطبيق هذا المشروع، خلينا نأخذ مثال لتطبيق هذا المشروع. نعم. زمن أبو بكر وزمن عمر.
نعم.
يعني أبو بكر رضي الله عنه يعني كيف فهم الإسلام وفقه الإسلام من صحبته الطويلة للرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يرضى أبدا، حتى أن بعض الصحابة خلفوا قضية المرتدين، ومع ذلك كان على الحق، وأنه ما يقبل، لا يقبل بأي شكل من الأشكال أن ناسا كانوا يدفعوا الزكاة ولا يدفعونه لأمير المؤمنين، يدفعون الزكاة للرسول صلى الله عليه وسلم. أن يعني ثم أعاد توحيد الجزيرة العربية كما كانت موحدة على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يقبل هذا التفرق وهذا الانشقاق عن المسلمين. هذه نقطة يعني يجب أن تكون واضحة، أن الوحدة والاتحاد مهم جدا.
نعم.
يعني ما يكون عندنا فكرة الإقليمية الضيقة أو الوطنية الضيقة، وهذه موجودة. نعم. الآن
القومية
تكرس. يعني حتى لا أقل من القومية تتكرس، يعني أنه مثلا مصر أولا سوريا أولا. نعم. الكلام هذا نعم نحن إنسان يحب وطنه وما في شكل ذلك، لكن يجب أن يكون هذا الحب وطن أيضا لمصلحة الأمة ككل.
نعم.
نحن نأخذ مثال آخر من سيدنا عمر. يعني سيدنا عمر حقيقة لطول مدته نسبيا 10 سنوات وأكثر استطاع أن يفصل المشروع الإسلامي ويطبقه تطبيقا. مثلا قضية ما فعل ببيت المال للمسلمين وما يسمى يعني الآن الضمان الاجتماعي، أو كما يسمونه بالغرب السوشيال سيكوريتي. يعني هذا المشروع طبعا هذا حقيقة يعني طبق هذا هذا الموضوع، أصبح كل مسلم ومسلمة رجل أو امرأة طفل رضيع حتى له راتب بيت مال المسلمين. يعني ما يعني ما في أحد يبيت وهو مهموم. نعم. أنه غدا قد لا يكون معه ثمر رغيف الخبز، سكن إلى آخره. طبعا هذا مشروع مهم جدا أنك أنت في الدولة الإسلامية في المشروع الإسلامي كما يقول الإمام ابن حزم لا يجوز شرعا أن المسلم يبيت جوعان أو ما عنده ملابس مثلا. نعم. أو عنده كذا، هذا يقول يجب حتى إذا الدولة ما استطعت يجب على الأغنياء وجوبا
يكفلوا
وجوبا أنه يعني ثياب الشتاء وثياب، هذا كلام ابن حزم، ثياب الشتاء وثياب الصيف وسكن يؤويه وأكل يكفيه، يعني غذاء يكفيه. فهذا شيء طبعا يعني لما طبقه سيدنا عمر أعتقد المسلم يعني حيكون في راحة واطمئنان. وهنا تظهر العبقريات.
نعم.
يعني كيف يظهر الإنتاج عند المسلم، كيف تظهر الإيجابيات عند المسلم لما يكون في اطمئنان، لما يكون في مستقرار.
إذن نستطيع أن نأخذ من هذين المثالين وحدة الأمة.
نعم.
أولا ثم العدالة الاجتماعية.
طبعا.
في هذه الأمة. طيب في ظل هذه الوحدة وفي ظل هذه العدالة إذا تحققت لأمة المسلمين لأهل السنة، كيف يمكن لهذه الأمة أن تقف أمام المشروع الإيراني والمشروع الغربي، هذين المشروعين اللذين يريدان الضرر بهذه الأمة؟ بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى. فاصل إخواني ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى. كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد سليمان العبد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن فضيلة الدكتور، كنا قد توقفنا عند ملامح أو عند ملمحين أساسيين لمشروع إسلامي ينطلق من الكتاب والسنة، وحدة الأمة والعدالة الاجتماعية في هذه الأمة. وكانت الإشارة أن أمة بهذه الملامح من الممكن أن يقف مشروعها ويصد المشاريع التي تحاول أن تنال من الأمة كالمشروع الإيراني أو المشروع الغربي. كيف؟
الحقيقة أريد بس أن أعود قليلا إلى ما فعله سيدنا عمر. يعني
تفضل.
يعني في قضية يمكن الناس يعني دائما يذكرون عمر العادل طبعا.
نعم.
عمر الزاهد، عمر الذي فتح الفتوح بعهده بتاع إيران وشمال أفريقيا إلى آخره. لكن في قضية أنه عمر رضي الله عنه كان يفكر في أيضا التنمية والبناء. يعني كثير من المشاريع الزراعية مثلا في عهد عمر.
نعم.
أنه مثلا نهر عيسى في 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 دجلة، نهر فلان في دجلة بالعراق، يعني يشق أنهار للزراعة.
نعم.
وأغرب من هذا الناس ما يعرفونها إنه على زمن سيدنا عمر كان في قناة بين النيل والبحر الأحمر.
نعم. أمير المؤمنين.
أيوة.
قناة أمير المؤمنين.
أيوة. نعم. قناة أمير المؤمنين. لنقل البضاعة المصرية أو الإنتاج المصري إلى الحجاز.
نعم.
ثم هدمت هذه. نعم. لكن لاحظ أنه في عقلية سيدنا عمر عقلية تنمية وبناء.
نعم.
يعني
رجل دولة.
أيوه رجل دولة. فهذه أنا أعتقد يعني تغيب أحيانا. نظن أن القضية قضية دعوة فقط وكلام ولا في قضية بناء أيضا. إذن قضية البناء، قضية تنمية المجتمعات العربية، قضية الضمان الاجتماعي، هذه مهمة جدا. يعني يجب أن يشعر الإنسان بالكرامة، يشعر بالكرامة أيضا حتى يكون فعال، حتى يكون عنده استقرار. يعني لماذا سنجد كثير من المخترعين في القرن 18 و19 في أوروبا هم من بريطانيا؟ لأن بريطانيا كانت أكثر دول أوروبا استقرارا.
نعم.
فيها استقرار مئات السنين.
نعم.
مستقرة، لا فيها انقلابات ولا ثورات ولا في شيء.
نعم.
إذا قضية قضية الاستقرار السياسي، قضية الضمان الاجتماعي، يعطي الفرد نوع من الحرية والكرامة بحيث يبدأ يفكر وينتج، يصبح الفرد فعال يعني. يعني ليس فردا سلبيا. فهذه يجب أن نفكر فيها كثيرا. الآن قضية الوحدة، يعني المعروف أن المنطقة العربية يعني الله سبحانه وتعالى يعني أعطيها ما شاء الله من الخيرات من جميع الجوانب، يعني سواء الموقع في الوسط.
نعم.
وعلى المضائق المشهورة، مضيق باب المندب ومضيق البحر الأحمر وقناة السويس والمضيق جبل طارق.
نعم.
مثلا.
نعم.
وتجمع ما بين يعني المعادن الكثيرة.
نعم.
الشعوب الذكية أيضا، يعني أكثر يعني الآن المنطقة العربية نسبة الشباب مرتفعة جدا. طيب، وشباب أيضا ذكي ولكنه يهمل.
نعم. طاقات
يهمل
معطلة. نعم.
يعني أنا أعتقد أنا الشاب العربي هو أذكى من الشاب الإنجليزي بالتأكيد.
نعم.
ولكن الشاب الإنجليزي مع العلم والمثابرة والاستمرار ينتج أكثر.
نعم.
إذن نحن قضية الوحدة. طيب، لا نقول وحدة الآن أشياء خيالية، نتقول يعني التجمعات الكبرى، لماذا لا يكون هناك تجمعات كبرى؟ يعني الناس يستريحون ويستفيدون بعضهم البعض. مثلا المغرب العربي الكبير.
نعم. فكرة الاتحاد الخليجي.
الاتحاد الخليجي مثلا. مصر والسودان.
لكن في مقابل ما تطرح فضيلة الدكتور، وأعتذر للمقاطعة، هناك خطة التقسيم وخطة إبراز الطائفية في حتى في المجتمعات المستقرة.
صحيح.
نعم.
وهذا يعني أنا أيضا يعني حتى بعض الإسلاميين كأنهم يعني يقرون بهذا، وهذا عجيب يعني.
نعم.
يعني نحن في خلينا أخذ لك أمثلة في الشرق والغرب. في المغرب العربي في الأمازيغ. طيب، وفي العرب، والمغرب العربي فيه انسجام عجيب، كلهم سنة، كلهم مالكية أيضا.
نعم.
طيب، وكلهم عاشوا مئات السنين مع بعض، بل حكمت المغرب العربي دولتين كبيرتين من الأمازيغ.
نعم.
المرابطون والموحدون.
نعم.
وما في حساسية عند العرب ولا عند، لأنه كلهم مسلمون. نعم. مسلمون السنة. طيب، وفي المشرق العربي حكمت الدولة الأيوبية وحكمت كذا، وفي العصر الحديث ما كان في أي حساسية، لا قضية أكراد ولا ما أكراد.
نعم.
إذا في شيء يحدث الآن يؤذه الغرب وأمريكا.
نعم.
هذه
إبراز فكرة الأقلية،
الأقليات العرقية.
نعم.
ما في عندنا أقليات عرقية، هم مسلمون سنة، كيف أقليات؟ ما هم أقليات؟ يعني يصلون إلى الحكم ما أحد يقول شيء، ما أحد يقول شيء، لأنه ما يفكر أبدا أنه لماذا يحكمني واحد كردي أو واحد بربري مثلا أو.
نعم.
أمازيغي، لا يفكر أصلا بهذه القضية المسلم. الآن برزت. إذن هذه يجب أن عند الإسلاميين وعند العلماء السنة يجب أن لا تذكر. نحن ما في فرق أبدا، نحن لا فرق لفضل العرب على جميع إلا بالتقوى، يعني قضية السنة. نعم. وقضية الإسلام. فإذن أوروبا الدول الكبرى التي هي تعتبر دول كانت استعمارية زي بريطانيا وفرنسا ومثلا هولندا، الآن تعرف التحدث في السوق الأوروبية المشتركة ولغمة الاختلاف في المذهب الديني، كاثوليك وبروتستانت،
لغات شتى.
ومع ذلك استطاعوا من خلال الدأب اللي هو خلال 50 سنة بدأ المشروع عام 1956، والآن وصلوا إلى تقريبا عملة موحدة ما عدا بريطانيا. وصلوا أنه ما في حدود تدخل من بريطانيا من فرنسا لبلجيكا لهولندا ما في شيء ما في حدود
حرية الحركة.
أيوة طيب كيف هذا ونحن لا نستطيع أن نكون لأن الوحدة يعني تصور أنت لو خلينا نكون إحنا ليست عنصرية قومية طبعا نقول وحدة عربية بلاد عربية يعني المنطقة العربية
نعم.
تصور هذه على أقل شيء 300 مليون عندهم طاقات عندهم أمال عندهم
يجمعهم دين واحد ولغة واحدة
نعم. يصبحوا دولة كبرى يصبحوا دولة عظمى في العالم
نعم.
طبعا طيب نحن نكون واقعيين ما نستطيع على هذا. طيب عندنا كتل بلاد الشام مصر والسودان مثلا الجزيرة العربية المغرب العربي طيب لماذا لا يكون ولو بالتدريج كما فعل لو بالتدريج يعني اقتصاد ثم كذا ثم كذا حتى نصل الى
يعني ايضا في الوقت الذي ننادي فيه بوحدة السودان مع مصر تتفكك السودان وتحارب بعضها بعضا
نعم. طبعا هذا خلل كبير في خلل كبير في حكومة السودان حقيقة
نعم.
وهذا طبعا يعني ارتكبوا خطأ فاحشا انه ما استطاعوا ان يعني يمارسوا الوحدة ويستطيعوا يقنعوا الجنوبيين بالبقاء ضمن الوحدة مثلا ومع الأسف ان يعني مصر حكومة مصر ليست مهتمة بهذا الموضوع يعني امس قبل يومين يذهب وزير الخارجية اللي يصلح بين الطرفين كيف يصلح بين الطرفين والجنوبيين معتدين الجنوبيين معتدون أخذوا منطقة ليست لهم
نعم.
منطقة بترولية هي للشمال ثم كيف نصلح بين واحد يعتدي على الآخر لا يمكن يجب أن تقف مع السودان أنت تقف مع الشمال إيه نعم فأنا أقول هذا مشروع يعني هو يستطيع أن نستطيع أن نقف أمام المشروع الإيراني أو المشروع الغربي يعني قضية الوحدة يعني تصور دول الخليج يعني نوعا ما الآن فيها نوع من القوة متماسكة نوعا ما
نعم.
أمام إيران يعني لما صار في مشكلة في البحرين كلهم دخلوا في البحرين إذن الوحدة مهمة جدا أن تقف وطبعا ليست وحدة يعني مغشوشة ليست وحدة ما فيها أي مبدأ ولا فيها نعم. أي فكر ولا لا نريد وحدة على مبدأ صحيح وقوة صحيحة حتى تستطيع أن تعيش يعني حقيقة صارت وحدة نجحت في وحدات ما لم تنجح تجد التجارب السابقة لأنها لم تقم على أسس أيضا يعني مثلا وحدة مصر وسوريا قامت فجأة بدون أن يكون هناك تمهيد للموضوع وأن يكون بالتدريج الوحدة لا فجأة طبعا فجأة في اختلافات كثيرة نعم. فإذا قضية الوحدة قضية العدالة الاجتماعية قضية يعني أهل السنة يشعرون أنه هم يعني أنهم مستهدفون وأنهم هم أهل سنة يعني نعم. مش أنه أهل سنة يقولون لا يستحون أحيانا يقولون نحن أهل السنة
نعم.
ولا وبعض المدارس الشرعية لا تعلم الطلبة وطلبة العلم ما هو مذهب أهل السنة عقيدة أهل السنة مشروع أهل السنة وبالتالي ربما يخرج الطالب ما عنده فكرة واضحة ممكن يأتي واحد شيعي شاطر في الكلام ويلعب عليه ويضحك عليه ويشيعه مثلا
نعم.
إذا في عندنا يعني مشروع سني عندنا قضية الوحدة قضية البناء الأمة نهتم بالأمة يعني لا يمكن أن تكون أمة قوية بدون أن نكون اهتمام بالأمة من ناحية المضمون من ناحية التأهيل لها
نعم.
ثقافيا علميا ماليا إلى آخره
نعم. أيضا هذا المشروع النهضوي مشروع الأمة الذي ينطلق من الكتاب والسنة يقف على عمودين أساسيين أو يرتكز على ركيزتين أساسيتين لا شك أن الاقتصاد عامل فاعل في هذا الباب وغياب الأمن في مجتمعاتنا هذه الأيام بيّن لنا كم هو مهم أن يكون المجتمع آمنا
ما فيش نعم. يعني هذا نحن نستفيد هذا من قول الله سبحانه وتعالى لإلاف قريش إلافهم
نعم.
رحلة الشتاء والصيف فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع
وأمنه
من خوف
نعم.
يعني الله سبحانه وتعالى يمن على قريش أنه أنتم الله سبحانه وتعالى أعطاكم أمنين أمن نفسي
ومن غذائي,
ومن غذائي.
نعم.
فيجب أن تعبد رب البيت لا تعبد الأصنام. وهذا المنع, يعني هذا الشيء الذي أعطاهم الله لقريش, يعني أنا أريد أن نتكلم عن قريش. يعني أصبحت قريش فعلا في حالة من السيادة ومن قوة أفرادها, من قوة الشخصية, لأنه لم يتحكم دولة تظلمهم, فأصبح كما يقال يعني قوة البأس عندهم قوية جدا. ليش؟ لأنه ما ظلموا ولا تعودوا على القهر والظلم, تصبح شخصيته ضعيفة, الذي يظلم ويضرب تصبح شخصيته ضعيفة. فهم شخصيتهم قوية جدا. لماذا؟ لأنه عاشوا فعلا في الأمنين هذين, وبالتالي يصبح المسلم يعني فعلا شخصية إيجابية, شخصية قوية. أما إذا ذل, وكان سيدنا عمر أيضا لما يجتمع مع الولاة الأقاليم, يعني والي الشام والي العراق والي كذا, يقوم لا تضربوا أبشار الناس فتذلوهم. أنت تضرب إنسان يصبح ذليل, وبالتالي ما يصبح منتج. فإذا إحنا يعني هذه القضية مهمة جدا. إحنا في قضية النهضة لا يمكن يكون إنسان منتج وجيد وقوي بدون حرية, يعني أمن نفسي. ولذلك أنت تعرف معروفة قضية يعني في العقود السابقة, إن شاء الله الآن ما يتكرر بعد الثورات العربية
يا رب,
لكن في العقود السابقة معروفة هجرة الأدمغة.
نعم.
يعني
تهرب.
أيوة. وتنتج هناك معروفة شخصيات خاصة مصر
كثيرة. نعم.
شخصيات مصرية كبيرة في نعم. أمريكا, في أوروبا, لا أصبحوا من علماء الكبار هناك.
نعم.
إذن لماذا؟ لأنه ما في يعني ما في حرية حقيقية لأن البلد تنتج والبلد تتقدم والبلد تنهض مثلا.
نعم.
الأمن النفسي الحقيقة أتمنى أنا بالمناسبة, يعني الثورات العربية التي نجحت, يعني بعضها قد يكون نجاح نسبي, لكن والذين الآن يعني في موقع المسؤولية, خلينا نقول في موقع المسؤولية في تونس, في المغرب, في يعني لحد الآن ما عرفنا شو بصير بليبيا, في مصر, أن ينهوا هذا البعبع الذي كان مسيطر على رؤوس الناس, اللي هو الخوف من الأمن السياسي والمخابرات والأشياء هذه. هذا يجب أن ينتهي. لا تجسس على المسلمين, ولكن أن تكون في أمن للدولة صحيح, في أمن للمواطنين صحيح, من الأعداء, من الجواسيس, من كذا. أما أن يكون المواطن يعني مذعور وخائف, أن مثل ما بيقولوا أنه يأتيه زوار قبل الفجر يدقون الباب عليه, تفضل معنا. نعم. هذا يجب أن ينتهي حقيقة. هذا أعظم إنجاز يفعله الذين الآن في موقع المسؤولية, أن يجعل المواطن هو بريء الأصل حتى يدان.
نعم.
إيه نعم. فيكون في قضية حكم, قضية محاكم, قضية. أما أن يكون يتسلط ناس أو باش أفراد من الناس على 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 بقية المسلمين, هذا لا يجوز أبدا. والمواطن إذا ما كان حر لا يمكن أن ينتج. يعني
نعم, كانت الفكرة المطروحة فكرة صراع الحضارات وحوار الثقافات, أحسب أنه في ظل مشروع إسلامي حقيقي ومشروع صفوي مثلا في المنطقة, لابد أن يكون هناك صدام لهذه الأيديولوجيات ولهذه المشروعات. هل تتخيل فضيلة الدكتور أن ينطلق مشروع سني دون أن يكون هناك صدام مع المشروع الشيعي في المنطقة؟
يعني هو إذا كان المشروع السني كبير ويتصرف بحكمة وذكاء, ممكن يعني ينهي شيئا فشيئا, ينهي هذا التمدد وهذا المشروع الصفوي. وإن كان طبعا أحيانا هم يعني هم أحيانا يصيبهم داء الغرور.
نعم.
ويظنوا أنه انتهى الموضوع, ويجب أن يقضوا على أهل السنة وينهوا مشروع السنة, ينهوا الموضوع, فيتسرعون ويقتلون وكذا, فيحصل الصدام والنصر بإذن الله لأهل السنة دائما في التاريخ يعني.
نعم.
نحن نتمنى أنه ينتهي بقوة أهل السنة وأكثريتهم, ينتهي هذا الـ هذا الـ هذا الـ الخطر، انا اسميه خطر طبعا، الخطر الايراني.
نعم.
لانهم هم ليسوا يعني لا 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 يكون الصراع احيانا بين اهل السنه وبينهم صراع احيانا ايديولوجي بحت، يعني نقاش الحجه بالحجه، الكتاب بالكتاب وكذا، لانهم هم يعني
لا حجة عندهم
يعني. ايوه في خرافات واباطيل يعني الانسان العاقل يضحك منها.
نعم.
واشياء عجيبه جدا، لكن هم لما يتسلطون لا يقبلون الحجه بالحجه، هم يقتلون ويذبحون كما فعلوا بالعراق وكما يفعلون بسوريا الان. اذا لما انا اقول هنا هم خطرين ايضا من هذا الجانب، مش بس افساد العقائد، ايضا القتل الوحشي.
نعم.
يعني حدثني احد الاخوه من حماة ان هذا جنود العصابات الاسد مسكوا عدد وضعوهم في 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 العربيه التي تبع تكرم الزباله التي تفرم فرم، وقالوا للسائق حرك، يعني يريدون يفرموهم فرما. فالسائق قال لهم، يعني كان ذكي، عطل الآلة طبعا، قال لهم ما عم تشتغل الآلة. كيف؟ قال لهم ما تشوفوا جربوه ما تشتغل. فتصور الوحشية لهذه الدرجة. مثلا فالقضية يجب أن تكون يعني قضية خطيرة، ليست قضية أنه فقط مذهب باطل أو مذهب يعني، لكن أيضا في مذهب يقتل.
نعم.
إيه نعم. فيجب أن يكون في أهل السنة على 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 علم بهذا ويعرفونها ويشعرون بهذا الخطر.
نعم. فضلت الدكتور، قلتم ان مشروع اهل السنة هو مشروع للوحدة بعكس المشاريع الاخرى، لماذا؟
لأهل السنة طبعا تاريخيا هم الذين يعني الدول الكبيرة العظمى في التاريخ الاسلامي هي دول سنية، وبالتالي عاشوا بهذا النفس، نفس انه هم الاكبر وهم الاكثر، هم الرحمة وهم العدل وهم الإنصاف وهم كذا، فتعودوا على هذا، فأصبحوا ليس عندهم حقد، لا يشعر أنهم أقلية يجب أن يكونوا متشنجين ويتوسبون للصراع، شعر أنهم هم الأكثرية، وبالتالي يستطيعون أن يستوعبوا الأقليات مثلا وتعيش الأقليات معهم. يعني العجيب أنه في الفترة الأخيرة يعني البطريرك في لبنان يقول أن سوريا هي الديمقراطية الوحيدة من أعظم الديمقراطيات، سبحان الله، وينسى أنه في عام 1860 كان في صراع بين بلبنان بين الدروز والنصارى، وهرب النصارى إلى دمشق. من الذي أواهم؟ أواهم الأمير عبد القادر الجزائري الذي كان يعني ترك يعني طردته فرنسا او من الجزائر فاستقر في دمشق وفضل ان يكون في دمشق. اذا انتم لما يكون اهل السنه هم اللي يستوعبوا، هم اللي، اما تشوف واحد مجرم وقاتل وتقول هم الديمقراطيه يعني، فالاقليات احيانا يشعرون، وهذا خطا طبعا، انه هم اقليه وبالتالي يجب ان يكونوا اما يستعينوا بالاجنبي او انهم يتكتلوا ضد أهل السنة، وهذا غلط كبير جدا. أهل السنة لم يظلموهم أبدا.
نعم.
يعني ممكن تقول تتحدى أنه حصل ظلم يعني من أهل السنة. إذا أهل السنة هذا الشعور عندهم، وإن كان أحيانا أنا أقول يمكن يعني متوسع أكثر من لازم أحيانا، أنهم يعني قلوبهم وصدورهم واسعة وقلوبهم كذا، فمشروعهم ومشروع الوحدة، لأنه مشروع الكبير دائما يفكرون بالكبير، يفكرون بالشيء الواسع والشيء الكبير، الأقليات لا تفكر بهذا. أنا يعني في عام 1961 حصل انقلاب في سوريا، انفصال عن مصر، وطبعا يعني كان في مشاكل يعني بين البلد يعني بين الضباط خاصة. نعم. فأنا استغربت أن بعض الأقليات مرتاحة من الانفصال. قلت كيف يعني؟ طيب عبد الناصر هو شنق الإخوان هنا وكذا، يجب أن يكونوا مرتاحين من عبد الناصر.
نعم.
وإذ عرفت بعدين أنهم لا يريدون الوحدة، أن هم مهما كان مين ما كان، ما دام في وحدة بين مصر وسوريا أو أكثر من ذلك لا يريدون، ولو كان مين ما كان إن شاء الله يكون ظالم أو غير ظالم ما بدهم وحدة، لأن هم بالأقل بي 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 لما يكونوا ضمن سوريا يكونوا أقلية كبيرة شوية، لكن مع مصر حيكونوا خلية أقل، ولما لما ما يكونوا مع مغرب العربي حيكون أقلية أكثر، لأن المغرب العربي كله مسلمين سنة. طبعا هذا رأيهم، لكن أنا أقول مثل ما قال الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله، قال يعني تطبيق الإسلام أفضل لكم أنتم، يعني أنتم إذا طبق الإسلام هو أفضل لكم في دنياكم. أنتم في هذه الدنيا إذا عشتم مع المسلمين وطبق الإسلام هذا أفضل لكم من ناحية العدل، من ناحية الرحمة، من ناحية كذا. ولكن أحيانا التعصب أو بعض زعماء الطوائف ليستفيدوا هم زعامة ووجاهة يفرضون هذا التعصب على يعني جماعتهم، وهذا خطأ كبير. لذلك أهل السنة فعلا هم أهل الوحدة،
نعم،
الوحدة الكبيرة،
نعم. إذن نتطلع إلى هذه الوحدة الكبيرة، إلى مجتمع يعمه العدل، ويكون أو تكون الوحدة هي الرائد الذي يحكم هذا المجتمع. شكرا جزيلا فضيلة الدكتور على هذه الإضاءات وهذه الإضافات التي أضفتها إلينا في هذا اللقاء، وشكر موصول لكم مشاهدي الكرام في كل مكان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.